لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذا نوح عليه السلام جاء ووجد قومه يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. بدأ بدعوتهم، والقرآن الكريم وهو يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. نفس الوحي الذي نزل عليك يا محمد هو الذي نزل على نوح. طب ماذا أنزل الله على نوح؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سيدنا نوح كان المطلوب منهم أن يقول لهم أن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تضر ولا تنفع، وأنني نذير لكم من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أصنام لا تتحرك، لا تنفع، لا تشفع، لا تأكل، لا تشرب، مهما يحدث لك فإنها لن تستطيع أن تقدم أو أن تؤخر بالنسبة لك. يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إذا أطعتم الله واتقيتموه وعبدتموه يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. لكن قوم نوح يقولون: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. من أنت يا نوح؟ يا نوح لئن لم تنتهي عن كلامك وعن دعوتك وعن عيبك في آلهتنا وسبك لهم لنرجمنك ولا يمسنك منا عذاب أليم. يا نوح أنت رجل ضعيف فيما بيننا، ولو تجمعنا عليك سنفعل بك أشد أنواع العقاب التي لن تتحملها. يا نوح لن يستطيع أحد أن يمنعك منا. سيدنا نوح المشكلة عنده ليست في خوفه من إيذائهم أو إن هو متخوف منهم إن هم يقتلوه، كلا، سيدنا نوح محمي بحماية من الله سبحانه وتعالى، وطالما إنه في دعوته وفي رسالته فالله سبحانه وتعالى يحميه ويعصمه ويحفظه. لكن المشكلة إنه هو خايف عليهم فعلا، وهو محب فعلا بالنسبة لهم. اللي المفروض الناس تستوعبه مدى الحب الذي كان عند الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، هو سيدنا محمد لما رجع من رحلة الطائف ويأتي ملك الجبال بعدما ناجى ربه وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. بعد هذا الدعاء العظيم والجميل لما يأتي ملك الجبال ويقول: يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك، سمع كلامهم لك، سمع ردهم عليك، وإن ربي قد أرسلني إليك، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ماذا تريد يا محمد؟ إن شئت أن أنزل بهم هذا العقاب أخليهم يهلكوا ويموتوا تحت هذين الجبلين الآن أفعل. شوف الحب اللي كان بيتحلى به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحب لمين؟ لمن آذوه، لمن بالحجارة رموه، لمن أغروا غلمانهم وصبيانهم وسفهاءهم من أجل أن يفعلوا به ذلك، من طردوه، لمن قابلوه مقابلة سيئة على غير عادة العرب أصلا المشهورين بالكرم. يعني أنت لما تسأل أي حد قرأ في التاريخ ولا حتى في العصر الحاضر إيه أكثر شيء العرب مشهورين به، يقول لك الكرم، كرم العربي، وعندنا نماذج عظيمة جدا موجودة في الكرم، حاتم الطائي وما كان يعني يعرف عنه من كرمه. فالعربي يعني كان يقال إن لو جاء ضيف لو لم يجد إلا أن يذبح ولده ليجعله طعاما ليقدمه إلى ضيفه لفعل. شوف متخيل الجنون في الكرم كان بيصل لفين. يعني لا أعلم حد فعل مثل هذا، لكن هم كانوا بيقولوا هذا على سبيل المبالغة في الكرم عند العرب، فمعروفين. ومع ذلك لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يقابلوا هذه المقابلة، يعني دون أن يقدموا له شيء، دون أن يستضيفوه، هذه مسبة أصلا عند العرب. فأمر سيء جدا جدا في كل شيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرفض حتى أن يدعو عليه. الآن كان في عقاب نازل، عقاب هينزل بالفعل، يعني عقاب عملي، لا ده حتى مجرد الدعاء لم يدعو عليهم. فالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كانوا على نفس الشاكلة كلهم بهذه الطريقة، حب ورحمة ورغبة في هداية هؤلاء القوم، لأنهم مش عارفين مصلحتهم، لأنهم ما يعرفوش هم بيعملوا إيه، ما يعرفوش الخطأ اللي هم واقعين فيه. فسيدنا نوح عليه السلام استمر على هذه الدعوة، وسيدنا نوح اتخذ واتبع من الأساليب في رحلته مع قومه ما يعني ينفي أي مبرر عنهم، عشان ما فيش واحد منهم أصل مثلا ممكن لو شخص بيكلمك وأنت مرهق فمش هتكون مستوعب، لو كلمك في الليل تقول والله ممكن أنا عايز أنام، لو كلمك في النهار والله عندي عمل. سيدنا نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هل توقف هنا سيدنا نوح لما كانوا حطوا أصابعهم يعني مقدمة أصابعهم في آذانهم مش عايزين يسمعوا يعني بيغلقوا أذانهم يعني؟ لا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني كل الطرق والأساليب وفي الأوقات الممكنة والغير ممكنة حتى دعوت فيها حتى لا تكون لهم حجة ولا يكون لهم مبرر إن والله الآن أنا مريض، والله الآن أصل. طيب ممكن نقول مثلا شباب في مرحلة الطيش وما استمعوش وأخذتهم شهوات وملذات الدنيا، طيب الآن اللي يعيش 1000 سنة إلا 50، اللي يعيش مع هؤلاء 950 سنة، يعني الصغير كبر، الصغير الآن كبر. ومن بعض الروايات اللي بتروى إن سيدنا نوح وجد امرأة تبكي فبيقول لها ما يبكيكي؟ قالت ابني مات وهو صغير، يعني خطف في عز شبابه. كم عمر ابنك؟ فقالت 350 سنة، عند 350 سنة. فقال لها يا أمة الله كيف بك، لو علمت أن هناك أمة سيأتون بعد ذلك سيعيشون أعمارهم لا تتجاوز 70 أو 80، لا يتجاوزون 100 عام. فهي تعجبت، هل هناك متسع من الوقت لهم من أجل العبادة؟ نعم. قالت له إذن هل يبنون البيوت؟ قال نعم. قالت وهل يعمرونها؟ بيلحقوا أنهم يعمروها؟ قال نعم، يبنون بيوتا أفخم وأكبر وأعظم مما تبنون. قالت لو كنت في مكانهم لجعلتها أو لأخذتها كلها في سجدة لله سبحانه وتعالى، يعني ظليت طول 60-70 سنة كلها سجدة في طاعة وفي عبادة لله. لكن للأسف طول الأمل بيغر الإنسان، يعني ما هو الإنسان من ضمن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها عند نفسه، ما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تعرفش أنت هتموت إمتى. فلذلك الإنسان بيعيش بيعمر كأنه يعني سبحان الله هيعمر 1000 سنة ولا أكثر. سيدنا نوح من الأشياء العجيبة أيضا لما حضرته الوفاة وهو على سرير الموت يقال له يا نوح يا نبي الله صف لنا الدنيا، أوصف لنا الدنيا، أنت رجل عمرت ما عمرت، عشت طويلا في هذه الدنيا، فصف لنا الدنيا، الدنيا عبارة عن إيه؟ فقال لهم الدنيا باب أو الدنيا دار، دخلت من باب ثم خرجت من الباب الآخر. لا إله إلا الله، يعني 1000 سنة ولا أكثر اللي عاشها، خدوا بالكم ده 950 بس بيدعو قومه. طيب كام سنة قبل الدعوة، قبل ما يكون نبي، وكام سنة بعد ما ربنا أغرق قومه، بعدين هو ذهب وهو المؤمنون معه في السفينة ونجوا وعاشوا بعد ذلك، عاش كم سنة، فبالتأكيد تجاوز الألف بكثير. يعني لما بيصف الدنيا بيقول الدنيا دار، دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر، هي دي المدة؟ هي دي الرحلة؟ نعم. لذلك يعني مين فينا يعمر عمر نوح؟ نوح على نفسك يا مسكين ما كنت تنوح، لست بالباقي وإن عمرت ما عمر نوح. صلى الله على نوح وصلى الله على محمد. إذن سيدنا نوح ما ترك وقتا من الأوقات ولا وسيلة من الوسائل إلا واتبعها في دعوته لقومه، تارة بالترغيب يرغبهم في ما عند الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني بيقول لهم هيجي لكم النعيم وربنا يرسل عليكم الأمطار والخير يطلع من الأرض، شيء مادي. بعدين لفت نظرهم إلى ما في الكون، طب فكروا ربنا اداكوا عقل، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، طورا بعد طور. شوف الإنسان في بطن أمه ثم بعدين بيخرج إلى الدنيا وبعدين بيكبر بعدين بيكبر، هذا هو الطور الإنسان بيتطور فيه وبيخرج منه أو بيكبر فيه. يعني طيب يعني أنتوا مش شايفين نفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما شفتش نفسك وانت طفل صغير؟ ما شفتش غيرك وهو جنين في بطن أمه وكيف نزل إلى الدنيا وبدأ يكبر ويكبر 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 أمامك وبعدين بيموت أمامك أنت؟ هل الأصنام هذه اللي خلقت هؤلاء، هل الأصنام هي اللي بتنفع وهي التي تضر؟ طيب ما تعظتوش بنفسكم، نلفت نظركم لشيء أكبر، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ السماوات فكم، وجعل القمر فيهن نورا. القمر هوت لما بنكون في الليل، طبعا زمان لا كهرباء ولا أشياء، لما القمر بيكون طالع سبحان الله كأنه نهار. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ما هو أنتوا لما بتموتوا وتدفنوا فيها نسيتم هذا؟ هذا شيء أنتوا شايفينه. سيدنا نوح استخدم فكرة الموت هذه، ثم يعيدكم فيها يعني حينما تموتون، للدلالة على أنهم خلقوا منها أولا وأنهم سيعودون منها ثانيا، لأن الذي خلق أولا قادر على الإعادة. وأنت حينما تدخل إلى الأرض وتدفن فيها، فمعنى ذلك أنه سيأتي اليوم إلا هتطلع من الأرض مرة تانية، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سيدنا نوح بيقول لهم فكروا، انظروا بعقولكم، استوعبوا كل ما حولكم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني آيات الله التي من حولك، ما يتعلق بك وما يتعلق بغيرك وما يتعلق بالسماوات وما يتعلق بالأرض، كل هذا ألا يدل على صانع قدير؟ ألا يدل على وجود إله حكيم يستطيع أن يسيطر على كل شيء وأن يدبر كل شيء؟ فسيدنا نوح استخدم معهم كل الأساليب التي يمكن أن تستخدم، سواء من ناحية التفكر والتأمل والتدبر، من ناحية الترغيب في زيادة الرزق وزيادة الثواب والأجر، وبعدين انتقل مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى الترهيب. كل هذه الأساليب والوسائل التي استخدمها سيدنا نوح عليه السلام هي بالتأكيد وحي من الله سبحانه وتعالى لإقامة الحجة على البشر، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان ما حدش منهم يقول ما جاءنا من نذير، والله يا رب الرسول اللي جاءنا ما فهمنا منه، جاءنا في وقت غير مناسب، ما استطعنا مثلا أن نصل إلى شيء معاه. لا، كل الوسائل الكمال البشري موجود في أنبياء الله وفي رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين. فلذلك ما حدش مثلا يفكر بعقله إن ممكن يكون نبي من الأنبياء قصر في أداء شيء ما أو في رسالة ما، أو إن والله لو كان استخدم مثلا طريقة أخرى كان من الممكن إن هو يأتي بنتيجة أكبر. لأن سيدنا نوح مع كل هذه المدة التي عاشها لي 1000 سنة إلا 50، ما آمن معه إلا قليل. أكثر رواية وردت إن من آمن معه 81، يعني ده على أكثر رواية وليست أقوى الروايات. خلينا خدنا 81. 81 معناها إن لما تقسمهم على 950 يعني شيء غريب وعجيب. شوف كل كام سنة على ما يؤمن واحد من هؤلاء. فالفكرة تتكلم على 1000 سنة يعني تقريبا، لما تقسم على 81 ولا 80 شخص شيء يعني شيء عجيب فعلا وغريب في عناد هؤلاء وعدم إيمانهم. هل هناك تقصير مثلا من سيدنا نوح؟ لا، ما فيش وسيلة ممكنة إلا واستخدمها سيدنا نوح. لا، العجيب والغريب لا تتعجب يعني حينما أخبرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. يعني نبي ربنا أرسله إلى قوم معه معجزات أعطاه الله عز وجل من الكفاءة الجسدية والعقلية والمنطقية وكل شيء، كل شيء بجانب المعجزة اللي ربنا أعطاها له والتأييد والوحي والمدد من الله سبحانه وتعالى، لكن لم يؤمن به أحد. ومن من الأنبياء من يأتي معه 1 و2 و3 أو رهطة. إذن المسألة ليست من جانب الداعي نفسه أو الرسول مثلا أو النبي، لكن بعض الأقوام بيكون عندهم جحود كبير جدا وعناد واستكبار عن ان هم يفهموا او انهم مثلا يعني يطيعوا نبيهم في كلامه. طبعا الاسباب كثيره جدا، منها الكبر، بيتكبر يعني نحن اكثر اموالا واولادا، يعني اغنى منك، اما وجد الله احدا غيرك حتى يرسله الينا. واحد تاني يقول لك والله ده قوم عايزين يتعالوا علينا زي ابو جهل ومع النبي، كنا وبني عبد المطلب كفرسي رهان، وغيرها وغيرها الأشياء. واحد خايف على مكانته وعلى منصبه، واحد خايف على ماله وعلى تجارته، أشياء كثيرة جدا. المهم أن كلها أسباب ممكن أنها تتجمع وتجعل الناس في عناد عن الله سبحانه وتعالى. فإياك يعني مستمعين الأعزاء إخواني وأخواتي، مش عايز حد هو بيفكر مثلا أو هو بيسمع يقول والله ممكن لو كان عمل كذا كنا جبنا نتيجة أفضل. لا، ده في مدد وفي تأييد من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولرسله، وكل أنواع الإمكانيات كانت متوفرة. نطلع لفاصل ونرجع إن شاء الله نشوف بإذن الله قصة أو تكملة رحلة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام.
حلو ترحال،
حلو ترحال.